بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالحزم كل الحزم، الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم، فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. ومن ابتلي من العلماء وغيرهم، ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم لقائه. فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله، وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء، ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، وشوقه من أعظم النعم، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأعمال، عليم بما يصلح لهذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وإذا فاتت العبد نعمة فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم، وأنه غني عن العالمين، فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة ما تكلم به المؤلف رحمه الله أنه يقول أن المرء في هذه الدنيا لا بد له من المنافسات، ولا بد له من المكدرات، ولا بد له أن يحصل ما يقع خلاف ما يريد وخلاف ما يحب، ولكن إن صبر واستمر على طاعة الله وعبادة الله على ما يلاقيه من ذلك كانت العاقبة له والنصر له. وهذه الدنيا وإن يحصل فيها ما يحصل من المصائب، ويحصل فيها ما يحصل من معاداة الناس من أجل الدين، فإن هذا شيء قليل بالنسبة للآخرة، بالنسبة لعذاب الآخرة. فيجب على المؤمن أن يستمر في طاعة الله، وأن لا يصده عنه أعداء الله، ولا يفتنوه عنه، حتى ولو عادوه من أجل دينه ينبغي أن يصبر ويتمسك بدينه، ولأن لا يمكن للإنسان أن يقيم دينه إلا بالصبر. فإذا لم يصبر على طاعة الله، ولم يصبر عن معصية الله، ولم يصبر على أقدار الله، إذا لم يفعل ذلك فاته الإيمان، لأن الصبر أهم شيء في الدين، وكما جاء في الأثر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا ذهب الرأس ذهب الفلك فلا قيمة للجسد. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عباده على الصبر في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم. وقد تضمنته هذه السورة الكريمة التي هي سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه السورة العظيمة الذي يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فإذا نال الإنسان تكدير أو ناله عذاب أو ناله شيء من هذه الأمور بسبب تمسكه بدينه فإن العاقبة له والنصر له. وأما إذا أراد أن لا يمسه شيء في الدنيا مع أن هذا محال، فالمؤمن يصيب ما يصيبه والكافر كذلك يصيب ما أصابه، حتى الكفار ما في أحد مرتاح، العذاب يصيبهم والفقر يصيبهم والأمراض تصيبهم والآفات تصيبهم، لكنهم غير مأجورين على هذا. أما المؤمن فهو كل ما أصابه إذا علم أنه من عند الله ورضي واحتسب بقضاء الله وقدره وعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ فهو يؤجر على ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين وأعدائهم: إن تكونوا تألمون فإنهم، أي أعداؤكم، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله النصر وترجون من الله الجنة وترجون منه الثواب، وأولئك لا يرجون شيئا ولا يثابون على شيء مما يصيبهم من الكدر ولا ما يصيبهم من. فإذا صبر الإنسان بإيمانه على هذا واحتسب فإن الدنيا متاع قليل زائلة، وجاهد نفسه على ذلك ويعلم أن جهاده وصبره هذا شيء الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وإنما هو لك أنت. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جهادك وصبرك راجع إليك، راجع لنفسك، لأنك إذا عملت بطاعة الله حصلت الجنة. الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكن الطاعة تنفعك أنت أيها العبد. ومن جاهد، جاهد نفسه في العبادة وجاهد نفسه عن المعصية وجاهد نفسه على القيام بأوامر الله، هذا راجع إليه وراجع لنفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والله غني عن العالمين. فهذا الذي يجاهد نفسه ويصبر على الطاعات التي أمره الله بها ويحمي نفسه عن الأمور المنكرة والمعاصي التي حرمها الله عليه، ويصبر على أقدار الله التي يقدرها على عباده، فإذا صبر على هذا نال ما يتمنى. والله يقول: وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الدنيا قليل، تزول عن قليل، لكن المهم الباقي اللي فيها الفوز العظيم والفوز الدائم الذي لا ينقطع. أما هذه الدنيا ففيها شيء من الآلام لكنها تنقطع وتزول. فإذا احتسب وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حصل له الفوز العظيم. ولذلك حتى ولو في البداية حصل له ما يحصل من تكدير، لكنه في الغالب أنه يكون مطمئن حتى في حياته وحتى في دنياه، يكون هادئ البال ومطمئن الضمير، لأنه يعلم بإيمانه اللي أعطاه الله إياه يستاسع صدره ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وإذا أصابه شيء علم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه، فينشرح صدره ويصبر ويذهب عنه ذلك الألم. لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجزي أجرهم يوم القيامة، أسأل الله الكريم. فالحياة الطيبة للمؤمن، لأن المؤمن إن أصابه سراء شكر وشكر الله على هذه النعمة وعلم أن هذا ما ليس بحوله ولا بقوته وإنما هي من عند الله فهو راض بالله سبحانه، وإن أصابه ضراء صبر وعلم أن هذه حال الدنيا وأنه لابد وأنه يعلم أن الله سيعوض عما أصابه فينشرح صدره. أما الكافر فهو لا يأتي بباله هذه الأمور، فلذلك يتأفف ويضيق صدره بما يصيبه، لأنه يعني ما ينتظر منها ثواب ولا ينتظر عليها أجر، فهو دواما في نكد وفي تكدير في عيشه. أما المؤمن صلى الله الكريم من فضله، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحييه حياة طيبة، ويوم القيامة يحصل له الأجر العظيم في أحسن ما كانوا يعملون. فهكذا حالة المؤمن وحالة غير المؤمن. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالمجاهدة وأمرنا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده يعني بذل الوسع في المجاهدة في الله، الجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. فإذا جاهد نفسه أعطاه الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يجاهد نفسه. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس الذين أظهروا الإيمان ولكنهم إذا أصابهم شيء من أموم من تكديرات وكذا، الواحد ما نفعه إيمانه، لم يصبر. فلذلك يقول الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أنا مؤمن وأنا كذا والحمد لله، وإن أصابه شر خسر، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما المؤمن فهو راضي وصابر في الحالات كلها، حالة اليسر وحالة العسر. ولذلك هذه كانت حال الصحابة رضي الله عنهم، حالة الأنبياء والمرسلين من قبلهم، وحالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يصيب ما أصابه من الجوع، ويصيب ما أصابه من التعب، ويصيب ما أصابه من الأعداء، ويصيبه ما أصابه، لكنه صابر محتسب. فلذلك عزه الله ونصره في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك أتباعه إلى يوم القيامة. نعم.
فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء نصر الله لجنده قال: إني كنت معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها.
نعم، هذا الحكمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، أن يمتحنهم، تبين الصادق بإيمانه من الكاذب، والله عالم بحالهم وعالم بما تؤول إليه أعمالهم وعالم بما في قلوبهم، لكن من أجل أن يعرف الناس ذلك منهم وأن يتضح أمرهم وأن تقوم الحجة عليهم بما فعلوا، فيمتحنهم الله. ألف لام ميم: أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يختبرهم، لا بد من الاختبار حتى يتبين المؤمن الصادق من الكاذب، وإلا كم ما يعرف المنافق من المؤمن. المنافق يشهد لا إله إلا الله بلسانه، لكنه ما يتبين ذلك ويعلم إلا بامتحانه، هل هو صادق أو غير صادق. فهذه حكمة الله، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى من حين بعث أنبياء ورسله إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. وهو لا بد من المحنة، ولا بد من الافتتان، ولا بد من، فإذا ما صبر، فبعض الناس يرى لو أصابه من الناس شيء يعني ما صبر عليه، وجعله ما يصيبه من الناس مثل عذاب الآخرة الذي هي نار تلظى والعياذ بالله، التي أخبر الله أن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب من الكرام الحكيم، وخالدين فيها أبدا أبدا الأباد، فيجعلهم مثل فتنة الناس. فلذلك عاب الله على من جعل ذلك، وإن أصابتهم فتنة منقلبة على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيعرف الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، فإذا تيقن هذا وعلم فلا بد أن يصبر على ما أصابه، على ما يصيبه من الناس، وعلى ما يصيبه من نكد الدنيا، وعلى ما يصيبه من ضيق العيش، وعلى ما يصيبه من تسلط الأعداء وتسلط الحساد. يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويدافع ما استطاع، ولا يظلم أحد، ويرجو ما عند الله بسبب هذا، ويستمر على بصيرته في دينه والتمسك بدين الله. فإذا عمل بهذه الأعمال، سأل الله الكريم من فضله، فهذا الذي امتحنه الله، وبعد الامتحان يكرم المرء ويهان، بعد هذا يتبين أنه مؤمن، ويتبين أنه صادق، ويجازيه الله في الدنيا ويجازيه في الآخرة، وإن انقلب على وجهه خسر الدنيا وخسر الآخرة، فصاب فهو الدنيا العذاب ما بسالم منها، فالعذاب ما أحد، مصائب الدنيا ما يسلم منها أحد، لا مؤمن ولا غير مؤمن، ولكن الآخرة أسأل الله الكريم من فضله، إذا كان عامل صالح وصبر في هذه الدنيا حصل له الفوز العظيم والأجر العظيم، جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا أبد الآباد في هذه الجنة منعم. أما هذه الدنيا فهي سريعة، سريعة الزوال وشيكة الارتحال، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، فكيف عمر الإنسان، فكيف وإن الإنسان ما يدري بقية عمره، ما يدري في كل لحظة، ما يدري هل بقي له يوم أو يومين أو ساعة أو أقل من ساعة أو سنة أو سنتين، ما يدري ماذا. فإذا صبر واحتسب أسأل الله الكريم من فضله، فهو حصل على الإيمان وحصل على الجزاء الوافر من الله سبحانه وتعالى. وأما المستقبل اللي هو مستقبل الآخرة، أما الدنيا ما تسوى هذه الأم، سريعة الذهاب، لكن الآخرة تأمين بطاعة الله بعبادة الله، لأن الله وعد المؤمنين والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بذلك من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا
هو لابد من الاختبار والامتحان، لكن لم تكن في هذه الدنيا وخرج ناجحا فيها مطيعا ربه ولم يتأثر بهذا، وإلا في يوم القيامة من ورائهم جهنم، جهنم لابد أنه، فإن كان والعياذ بالله مشرك بالله فهذا خالدا مخلدا فيها، وإن كان من الذين أرخوا الزمام لنفوسهم بالذنوب والمعاصي والشهوات المحرمة فهذا يدخل في النار ويعذب فيها حتى بمقدار ما عمل من الذنوب، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إذا كان من مات على توحيد الله ولكن عليه ذنوب، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وغفور رحيم، أو إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة. لكن ينبغي أن يكون المؤمن على حذر، على حذر من عذاب الآخرة. ولذلك أعلم الصحابة رضي الله عنهم ومن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، مع ذلك يخافون من عذاب الله ويتمنون أنهم أن الواحد منهم لم يخلق، لأنه ما يدري ماذا ينتظره يوم القيامة، ما يدري ماذا يحصل. فهذا أبو بكر الذي شهد له النبي بالجنة وهو أفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول يا ليتني لم أكن، ويقول مرة يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن حتى أسلم من الحساب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو كنت بين الجنة والنار ما أدري أن يذهب لي، لتمنيت أن أكون ترابا. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين من الله عليهم بالعلم والإيمان والعمل الصالح وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد بين يديه والذب عنه، ومع ذلك يخافون من عذاب الله على الخوف، فكيف بنا نحن؟ فينبغي للمسلم أن يخاف من عذاب الله ويخاف من ذنوبه ويخاف من أن يقع في الأمور العظام التي تبعده عن الله تبعده عن دار كرامته. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم الذي لا يخاف، ولذلك ما يجيهم النوم بالليل يقومون ويصلون ويتهجدون ويستغفرون الله ويسألونه. عثمان رضي الله عنه كان يقطع الليل كله تسبيح وقرآن، كما قال حسان رضي الله عنه في وصفه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. هذا وصف رضي الله عنه، يقرأ حتى أنه ولد أنه يقرأ القرآن بليله. فهؤلاء اللي كلهم شاهدين لهم النبي بالجنة ومع ذلك يقومون بهذا الحمل ويخافون ويجاهدون نفوسهم ويصبرون على ما يصيبهم من أذى الناس ويصبرون على ما يصيبهم من الآلام والأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خائفين يخافون الله سبحانه ويرجون رحمته.
فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كيد جهنم. فإذا نقي العبد أذن
فإذا نقي
العبد أذن له في دخول الجنة. فصل. ولما
نعم. البركة.
يقول سائل: ما حكم القول للميت المرحوم فلان أو المغفور له فلان ونحو ذلك؟
هذه الجملة المغفور له أو المرحوم تأتي على معنيين، تأتي بمعنى الدعاء له، مثل ما تقول رحمه الله، فرحمة فعل ماض، يعني كأنك تخبر أن الله رحمه وأنت ما تدري عن هذا الشيء. فكذلك إذا قلت المرحوم إن كان أنك تقصد بذلك أن الله رحمه فهذا خطأ، لأنك ما تدري هل هو مرحوم أو غير مرحوم، هذا شيء عند الله. لكن إن كان من باب الدعاء له، من باب تقول رحمه الله، يعني تدعو له بالرحمة، وكذلك المرحوم تدعو له بالرحمة، إذا كان قصدك الدعاء له فهذا لا بأس به، وهذه الجملة سائغة من هذا الباب. أما إن كان قصدت أنك تخبر أنه مرحوم فهذا لا يجوز. ومن يعلم هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال أحد الحاضرين هنيئا له الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الجنة له، هذا شيء عند الله ولا يعلمه إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعله تكلم بكلمة يؤخذ بها، ربما يتكلم بالكلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات أو يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. فمن أين لك أن تكون مثلا فلان رحمه الله أو فلان مرحوم أو كذا؟ هذا شيء عند الله. ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله يقولون: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم قطعا بالجنة، ولا شهدنا لهم بعلمنا، لا، شهدنا لهم بإخبار النبي وبتصديق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة في الجنة. فلما شهد النبي لهؤلاء نشهد بشهادة رسول الله ونجزم أنهم في الجنة، ما هم من عندنا. أما وكذلك من شهد له النبي مثل ثابت بن شماس رضي الله عنه، مثل بلال رضي الله عنه، ومثل عكاشة بن محصن لما قال: أنت منهم، نشهد لهؤلاء. فمن شهد له الرسول شهدنا له بشهادة الرسول، أما غيره ما نشهد. فلذلك مذهب أهل السنة والجماعة يقول: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إن قصدت بذلك المرحوم أو المغفور له، قصدت بدعاء له أن الله يرحمه وأن الله يغفر له، فهذا جزاك الله خير تدعو له. أما إن قصدت أنك تخبر خبر أن الله غافر له أو أن الله رحمه، هذا خطأ ولا ينبغي أن تقوله. والأفضل في هذا ألا يكون فيها التباس، وأن تقول مثلا ذكرت وتقول الله يرحمه أو الله يدخله جنته أو الله يتجاوز عنه، هذا هو الأحسن والأكمل، لأن الكلمة المرحوم وذا محتملة كذا ومحتملة كذا، فينبغي تبعد عن هذا الاحتمال، فلها معنيان يعني. فينبغي أن تبعد عن هذا الاحتمال. فأهل السنة رضي الله عنهم يقولون ما نشهد لأحد منه إلا أننا نرجو للمحسن، لأن الله وعد المحسنين كل خير، ونخاف على المسيء، نرجو رجا، يقول نرجو أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، وهذا نخاف عليه المسيء، فالمحسن نرجو له إن شاء الله من الله، لأن الله وعد المحسنين، فنرجو أن الله يدخله برحمته إن شاء الله، لكن ما نشهد لأحد إلا من شهد له الرسول، ولا شهدنا بعلمنا، شهدنا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به. نعم.
نرجو أن تقدم نصيحة لبعض الإخوان المسلمين الذين يقومون ويتهاونون بحلق اللحية والشارب، وفي هذا تشبه بالنساء، والله لهم حكم ذلك، جزاكم الله خيرا.
نعم، هو مثل ما ذكر الأخ، حلق اللحية هذا أمر ما يجوز، لأنه على دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عدة أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي بعض الروايات حفوا الشوارب، وقال خالفوا المجوس وخالفوا أهل الكتاب، أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب. فإذا كان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون للمسلم عذر في كونه يحلق لحيته، هذا بالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوفر لحيته، ولو ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ما قال النبي أكرم اللحى، ولو لم يقل خالف، لو لم يقل هذا، مجرد كونه عليه الصلاة والسلام هو مبقي لحيته ينبغي أن نبقيها، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتشبه به صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ونعمل كعمله، فكيف إذا كان أكد لنا ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله أكرم اللحى وأهين الشوارب، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب، وهذه أحاديث ثابتة في صحيح مسلم. فإذا كان هذا في الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عذر لمن حلق لحيته، فينبغي له. ولكن النفوس قد تغلب، ومجارات بعض الزملاء قد تغلب على الإنسان، لكن ينبغي له يتعظ، ينبغي يتذكر، ينبغي له أن يعلم أن زميله أو مثلا رفيقه أو الذي يشار عليه بهذا أو الذي ينتقده مثلا، هذا ما هو بنافعه يوم القيامة، وله بنافعه إذا وضع في قبره، كل واحد قبره وحده، ومنعم ولا معذب، والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم، هذا قبل عذاب الآخرة. فاقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام تؤجر عليه وتثاب عليه. ثم إذا أن اللحية لو نظرنا نظرة أخرى أيضا عرفية غير النظرة الشرعية، فهذه هي اللي جعلها الله فارق بين المرأة والرجل، فكيف تتشبه بالمرأة وتحلق لحيتك وتتشبه بالنساء اللاتي ليس لهن لحى؟ ما ينبغي لك، ينبغي تترفع عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى شرفك، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، فأعطاك الله ميزة وأعطاك الله شرف، وتروح تنزل عن هذه الرتبة العالية اللي أعطاك الله إياه وتشبه بالمرأة، تحلق لحيك وتحلق شاربك وتصير كأنك، هذا ما ينبغي. ينبغي للإنسان أن يعرف دينه ويقتدي بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويترك هذه الأمور. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا الإنسان استمر على حلق اللحية استمرار فيها تكون مثل الكبائر، لأن الصغيرة إذا فعلها الإنسان وتاب ورجع منها زالت، ولكن الكبيرة يستمر عليها، الصغيرة إذا استمر عليها فيه مثل الكبيرة، وحلق اللحية يحرمها من حين إلى آخر ويستمر في حلقها وإزالتها، والعلماء نصوا على تحريمها. وأما فتاوى بعض الناس الذين هم يفعلون ذلك يحلقون لحاهم وإذا سئلوا عن ذلك قالوا لا سنة بقى سنة ما هو حرام. كيف النبي يأمرنا؟ خالفوا أمر والأمر يقتضي الوجوب. خالفوا اليهود خالفوا المجوس. بعض العلماء الله يهديهم المتسامحين ربما يحلق لحيته أو يبقي بقية منها قليلة، وإذا سأله أحد قال لا بقى سنة بس علشان يقيم النفس وعذره. إلا كيف تقول سنة والنبي يقول خالف اليهود؟ هذا أمر. أكرم اللحى، هل إكرام حلقة؟ من يقول؟ ما يستطيع أحد يقول إن إكرام أنك تحلقه، إكرام بقاء، هذا هو الإكرام. خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين. فهذا أمر مخالفة هؤلاء أمر مطلوب لنا، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولا سيما في هذه التي هي فارق بين الرجال وبين النساء. فلا ينبغي لك انك تتشبه بالنساء، مع ان التشبه محرم اذا قصدت ذلك، لكن قد يقصد وقد لا يقصد، ولكن اذا قصد التشبه فهو محرم والعياذ بالله، فهو يرتكب جريمتان، لان التشبه بالنساء محرم. وقد لعن النبي عز وجل، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكل جعل الله له ميزة وجعل الله له صفة من الصفات وميزه عن الآخر، ميز الذكور عن الإناث، وكل جعل له شيء يخصه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي، فحلق اللحية تساهل بها زملائك، او مثلا اللي جالسونك او زملائك في العمل او مثلا محسن لحالهم، لا أنت ما ينبغي أنك تقلدهم ولا ينبغي تتابعهم، لأنهم هم ما هم نافعينك. كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن عمله. مع أنك إذا نظرت أيضا نظرة ثالثة، اللحية هي في الحقيقة جمال الرجل، هي جمال الرجل في الحقيقة، ولذلك جمال فخر له. ولذلك كان قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، سعد ابن عبادة سيد الأنصار، وولده قيس رضي الله عنه أيضا من الصحابة، وكان أيضا من ساداتهم، وكان شريفا في قومه، وصار سيد، هو سيد قومه بعد أبيه، ومشهور بالكرم ومشهور بحسن الخلق، وقومه يحبونه أشد من محبتهم لأولادهم، ولم يكن له لحية مع أنه من أطول الرجال وأكرم الرجال وأشجع الرجال، لكن ما خرج له لحية، أمرت خلق يعني خلق طبيعي. فالأنصار رضي الله عنه قومه يقولون لو نستطيع أنه يصير له لحية، ينبت له لحية، ونخرج نصف ما نملك من أموالنا سنفعله، لأن هذا نقص فيه وهو كامل من كل شيء، ما بقي عليه الذي، ولو يحصل أننا نصف أموالنا نشتري به لحية له، يصير له لحية ويكمل، علشان أنه يكمل سؤدده مع أنه سيد، لكن هذه قصرته لأنه لم يكن له لحية، مع وقد كان من أبهر الرجال وأطول الرجال. ولذلك له قصة كانت مع معاوية رضي الله عنه، لما أن ملك الروم أرسل أثرين إلى معاوية، واحد من أطول الناس واحد من أقوى الناس، فأراد أن يبين طول قامات الروم ويبين قوتهم لحد المسلمين يصير عندهم نوع من الخوف منهم، فأرسلهم إلى قال هؤلاء عندي، هل عندك مثل هؤلاء؟ هل عندك شخص بهذا الطول؟ وهل عندك شخص بهذه القوة؟ فلما أتوا إلى معاوية رضي الله عنه استشار أصحابه، قال من ترون لهؤلاء؟ من تعرفون أطول الناس؟ ومن تعرفون أقوى الناس؟ نجيبهم علشان. فقالوا أطول الناس قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، ما في أطول منه. فاستدعوا وقال من أقوى الناس؟ قالوا أقوى الناس محمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن علي بن أبي طالب، لكن لما كانت أمه من بني حنيفة صاروا يسمونه محمد بن الحنفية، وإلا فهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن وخل الحسن والحسين، لكن الحسن والحسين شرفوا لأن الرسول جدهم، أما هذا فهو خوالهم بني حنيفة، وأما الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها فصلهم شرف عظيم، لأن أمهم فاطمة وأبوهم النبي عليه الصلاة والسلام، جدهم وهو أبوه، لأن النبي قال إن ابني هذا سيد، فسموه النبي ابن وهو ابن بنته. فالحاصل أنهم لما أتوا إليه، فلما دخل قيس ولو طويل أطول من هذا الرومي بكثير، قال قم أيكم أطول، قال قيس رضي الله ما يحتاج أن نناقف، أنا أفسخ سروالي ويلبسه إذا كان قدره يكفي، فسخ سرواله ويم لبسه وصله إلى لحيته سروال قيس رضي الله عنه. انتقدوها الناس، قالوا يا قيس على شرفك وعلى كرامتك وعلى كذا، وهو عليه قميص عليه زار وفسخ سروالك عند الناس، نعم هو ما بدت عورتك، لأنه لا عليه قميصه وعليه، لا كان لا لو أجيب لي سروال حامله بيدي ثاني قال هاي جايبه منين، خلي يشوفون اللي لابسه، يشوفون انه هو سروال اللي علي ما هم سروال اللي رايح نجيبه، خلنا يشهدون الناس. فلما قال له احد الحضن كذا قال لا اردت لكيما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهوده، الوفود يشهدون لنا، يوم لبسه ذاك وصل له الى هذا خجل وجلس، فرق بينهم اطول منه. اما هذا محمد بن الحنفية رحمه هو الرومي، قال له محمد بن الحنفية اما تجلس واقومك والا انا اجلس وان استطعت تقومه، قال لا اجلس انا اقومك. فجلس محمد بن الحنفية ومدد له ومسكه هزهزه ولا هزهز له صبه ما حي يتحرك. فلما عجز قال انا عجلس، فلما جلس ومد يدوره وقال بتذاته امسكوا وانهضوا واجدعوا هناك رضي الله عنه وارضاه. فهذا قيس رضي الله عنه لهذه صفته ما يقصر الا اللحيه. وحنا نروح نهادي اللحيه ونحسن اللحيه ونبعد اللحيه، وقوموا يقولون له لو حصل اننا نبذل نصف اموالنا ويصيروا لحيه حتى يكمل، لان هذا كان فيه نقص كونه ماله لحيه. الناس الى منهم يجلس ولا لهم الحام وهذا ما عنده لحيه، مع انه ما في قصور بكرمه وطول جسمه وسيادته. كان هو سيد وأبوه جده، كل الثلاثة هؤلاء كانوا في وقتهم إذا كان في الليل يقوم ينادي منادي في المدينة، من يريد العشاء فليأتي إلى بيت فلان، من يريد العشاء فيأتي إلى بيت عبادة. ولما مات قام سعد رضي الله عنه وصار على هذه الصورة، إلى من صار العشاء قام ينادي في المدينة، من يحتاج العشاء يجي يتعشى بيت سعد. ولما مات سعد رضي الله عنه قيس رضي الله عنه قام بعده وفعل هذه ثلاثة، هو وابوه وجده كانوا ينادون للعشاء في الليل كرم وشجاعة. فهؤلاء فإذا كان هذا الحين رضي الله عنه على ما أبو من جميع الشيء يتمنون له لحية، كيف حين نروح ونوخر اللحية؟ أما بالنسبة للشارب فاختلف العلماء، هل الأفضل أنك تحلقه كله ولا تبكي شيء أو أنك تحفه؟ لأنه ورد فيه لفظان، لفظ أهين اللحى أكرم اللحى وأهين الشوارب، أكرم اللحى وأحف الشوارب، أكرم اللحى وحف الشوارب. فلما جاءت لفظتان حف الشوارب واللفظة الأخرى أحف الشوارب، فالإمام مالك رحمه الله أخذ بكلمة حف الشوارب وكلمة حفوها يعني خوذوا من حافته والشارب أبقوا، لكن خذ منه حتى يبقى بقية ولا تزيله. الإمام أحمد رحمه الله أخذ برواية حف الشوارب، فالإمام أحمد يختار أنك تأخذ الشارب كله ما تبقي فيه شيء، والإمام مالك رحمه الله قال لا، بل نحفه حفا يعني نأخذ من حافته ويبقى بقية، إلا أنه ما يجوز أنك تخليه طويل، لا تقصه من هنا ومن هنا ولا تبقي إلا بقية. بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك وقال بالنسبة للشاب لا يجوز له أن يحفي شاربه يزيله بالكلية، فإن هذا مثله وينبغي أن يؤدب، لكن يأخذ من هنا ومن هنا يبقي فيه بقية. والإمام أحمد يرى أن السنة أنك تمسح الشارب كله، لأن النبي قال أهين الشوارب إهانة أنك تمسحه كله. وكل منهم رحمهم الله مستدل بحديث، فالشارب إن حسنته كله ولا بقيت شيء فأنت متبع السنة، وإن أخذت من أطرافه والزائد منه وخليت البقية فكذلك أيضا مصيب بالسنة. أما اللحية فلا يجوز أن يتعرض لها العبد. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.